آمين. أقرأ بعض أعداد من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول من عدد 19 لأنه فيه وليه هنا عيد على السيد المسيح لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحكم يا أبنائي وأخوتي. آمين. طبعا النهاردة الكنيسة وهي بتحتفل بهذا العيد المميز جميل قوي أني يقع نصيبي في الموضوع بتاع الآية بتاعت 21 أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته. ليه صالحكم؟ ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. قصة العيد اللي بنحتفل بيه النهاردة عايز بس أصلح خطأ دارج بدعاء فيه. اسم العيد اللي بنحتفل بيه اليوم هو عيد تذكار إعلان مش صعود، لأ، إعلان إصعاد جسد العذراء للسماء. ومش ده كمان اليوم اللي أصعد فيه الجسد، ده اليوم اللي أعلن عن صعود الجسد. أوضح لكم الموقف. عيد نياحة العذراء 21 طوبة. تعرفين عيد الأنبا أنطونيوس ده مشهور قوي 30 يناير، فهي قبلي بيوم 29 يناير عيد نياحة العذراء. طب وإزاي عيد نياحة العذراء 29 يناير وإصعاد جسدها في أغسطس؟ لا، أقول لكم القصة. القصة ابتدت أني لما تنيحت السيدة العذراء عن عمر يقترب من 60 عاما، وكان تقريبا الكلام ده في سنة 44 ميلاديا، لأن العذراء ما حضرتش مجمع أورشليم ولا الأحداث التالية اللي ذكرت في سفر أعمال الرسل. فرقت الروح الجسد، والروح ذهبت إلى مكان الانتظار وهو الفردوس، زي أي روح برة لإنسان بار. في العهد الجديد كل أرواح الناس القديسين والأبرار حينما تفارق الروح الجسد تحملها الملائكة إلى مكان الانتظار وهو فردوس النعيم بالنسبة للأبرار. وكان أعلن لمجموعة التلاميذ والرسل من أماكن مختلفة بموعد نياحة العذراء، فكلهم أسرعوا لأورشليم، حضروا النياحة واتبركوا منها وحملوا الجسد ليذهبوا به يدفنوه في قبر في الجسمانية، موجود لغاية دلوقتي القبر ده موجود. وهم في طريقهم للدفن اليهود قالوا احنا ما عرفناش نمثل بجسد السيد المسيح، نعرف دلوقتي ننال من جسد امه. فوقفوا قدام الموكب وهم رايحين يدفنوا القديسه العذراء مريم، وقفوا قدام الموكب وحاولوا يمنعوا الدفن. وكان يتقدم هؤلاء حسب التقليد الكنسي، يتقدم مجموعة اليهود دول رجل كان حذره السيد المسيح قبل كده وقال له لا تعد تخطئ لئلا يكن لك أشر. مين ده؟ مين اللي قال له كده؟ المسيح، مريض بركة بيت حزن، لا تعد تخطئ لئلا يكن لك أشر. فعلا عاد وأخطأ، وقف مع جماعة اليهود يريدوا أنهم يمثلوا بجسد العذراء ويمنعوا دفنه، فتسمرت إيديه ورجليه في الحال، واستطاع جماعة التلاميذ أنهم يدفنوا الجسد، وطلبوا الناس اللي واقفة من جماعة التلاميذ أنهم يصلوا على الإنسان ده ويفكوا الربط اللي حصل في جسده. وفعلا عملوا كده، وانصرف جماعة التلاميذ بعد أن اطمأنوا أنهم دفنوا جسد السيدة العذراء في قبرها في الجسمانية ورجعوا. في هذه الأثناء كان توما التلميذ راجع من بلاد الهند ومحمول على سحابة، وتقابل مع مجموعة الملائكة اللي صاعدين بالجسد، جسد السيدة العذراء، لأن السيد المسيح رأى إن الجسد اللي حمل اللاهوت في داخله 9 أشهر لا ينبغي أن يرى فساده. يعني إذا كان الأنبابشوي، قديس الأنبابشوي، لأنه حمل السيد المسيح على كتفه جسده لم يرى فساده، فكان بالأحرى اللي حملت جسد المسيح في أحشائها، معقول الجسد يرى فساد؟ مش معقول. فالملائكة حملت الجسد إلى مكان لا نعرفه طبعا فين المكان المحفوظ فيه الجسد، إنما حملت الجسد ميت مش حي، لأن الروح ذهبت لوحدها لما فرقت الجسد إلى مكان الانتظار بتاع الأرواح في الفردوس. وبعد كده الجسد حمل من باب الإكرام، أصعد بقى مش صعد. السيد المسيح نقول إنه صعد إلى السماوات لأنه بإرادته وصعد حي، إنما جسد العذراء أصعد بفعل الملائكة وبقوة الله، أصعد إلى السماء في مكان ما، ما نعرفش فين طبعا. حملته الملائكة، وتقبل توما مع هذا المشهد الملائكي العذراوي الطوباوي. وكذا رجع بعد فترة إلى أورشليم، تقبل مع جماعة التلاميذ، قالوا له ما عرفتش تيجي بدري شوية، كنت اتبركت من العذراء زي ما احنا اتبركنا، وكنت شفتها في الوداع الأخير زي ما احنا شفناه. قال لهم هي جسدها موضوع فين دلوقتي؟ قالوا له في الجسمانية هنا. قال لهم ده أنا شفت الملائكة وهي حمل الجسد وصعد بي إلى أعلى. أسرع جماعة التلاميذ على القبر. طبعا الحاجات دي خدت أيام ومداولات وأسابيع قبل ما ده يجي وده يحكي وده يقول وده يروح يفتش في القبر، أخدت مدة. عشان كده نفهم إن عيد نيحة العذراء 29 يناير وعيد إعلان إصعاد جسدها يوم 22 أغسطس نفهمها إزاي دي؟ إن لما راحت جماعة التلاميذ وصلوا للقبر لو الجسد مش موجود في القبر خافوا وقالوا لألا يكون اليهود عملوا بيه زي ما كانوا عايزين يعملوا، يكونوا سرقوه، يكونوا مثلوا بيه زي ما كانوا عايزين يمثلوا بالجسد، يكونوا أهانوه. فاتفق جماعة التلاميذ إن يصوموا ويصلوا 15 يوم كيما يتحققوا ويعلن ليهم الله عن حقيقة مكان جسد العذراء. فصاموا الصيام اللي احنا بنصومه دلوقتي لمدة 15 يوم، وفي نهاية الصوم أعلن لهم السيد المسيح عن إن جسد العذراء تم إصعاده للسماء. عشان كده العيد ده هو عيد تذكار إعلان، ما ظهرش الجسد، هم عرفوا المكان، تذكار إعلان إصعاد جسد العذراء إلى السماء. طب وبعد كده حصل إيه بقى؟ بعد كده الصيام ده حفظت عليه العذارة والبنات في القرنين الأول والتاني الميلادي. العذارة والبنات كانوا يسموه حتى صيام العذارة، قعدوا الفترة الأولى البنات والعذارة يقولوا الصيام ده بتاعنا احنا اللي نصوم. واتكال الكنيسة رأت ان ليه مش كل يستفيد من هذا الصوم وكل يصوم هذا الصوم، لان طبعا الصوم بيقدم لله، العبادة بتقدم لله، لكن هذا الصوم المميز على اسم السيدة العذراء. ادي قصة الصوم وقصة العيد اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة. الآية اللي قريناها واللي موجودة في البرنامج اللي معاكم، برنامج النهضة، الآية ليها علاقة كبيرة جدا بحياة السيدة العذراء. بيقول أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. أنتم اللي كنتوا قبل كده أجنبيين غرباء يعني. وهنا طبعا القديس بولس بيكلم كلوسي، شعب كلوسي، وشعب كلوسي ده كان أممي، أمم مش اليهود يعني. بيقول لهم أنتوا كنتوا أجنبيين وكنتوا أعداء، كنتوش تعرفوا ربنا. صالحكم الآن في جسم بشريته، في الجسد اللي خده، صالحكم بالجسد اللي خده، الجسد اللي خده من العذراء مريم بعمل الروح القدس. طب ليه عمل كده؟ ليحضركم قديسين، عايز يخلوكوا قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. الآية دي مرتبطة بالخلاص ومرتبطة بالفداء، وطبعا الخلاص والفداء مرتبط صميميا بالعذراء مريم، ومرتبط أيضا بحياة القداسة اللي دعانا ليها الله بعمل الفداء، وأيضا دي مرتبطة بالعذراء مريم القديسة اللي بنضعها أمامنا مثال جميل لحياة القداسة وحياة الطهارة. أول حاجة نجدها في الآية دي: كنتم أجنبيين وأعداء في الفكر، في الأعمال الشريرة، صلحكم الآن. إن هذا الصلح عشان يتم كان بيتطلب عذراء قديسة. من متطلبات الفداء عشان يتم الفداء، في تعبير الكتاب المقدس استخدمه اسمه ملء الزمان، يقول: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ايه ملء الزمان ده يا رب؟ ايه المقصود بملء الزمان؟ مقصود بملء الزمان يعني الزمان المناسب قوي، الزمان الدقيق قوي. طب وايه الزمان المناسب ده؟ كنت عايز الزمان المناسب ده، ايه شروطه؟ يعني البشرية سقطت، وبعد أكتر من 5500 سنة على الأقل يعني حدث الفداء. طبعا في حسابات كتيرة للموضوع ده بس مش موضوعنا. طب وإيه اللي أخر الفداء ده كله؟ يقولك منتظر ملء الزمان. طب وإيه منتظر ملء الزمان؟ إيه هو ملء الزمان؟ واحد، لازم أمهد الأذهان للناس إن هيتم الفداء. اتنين، لازم ألاقي شخصية زي العذراء، لازم ألاقي واحدة جديرة إن ابن الله يحل في أحشائها وتحتمل هذا وما تتكبرش بالعطية اللي تعطى ليه، وتكون قديسة وطاهرة ونقية. من متطلبات ملء الزمان وجود شخصية زي العذراء مريم. عشان كده العذراء مريم شخصية فريدة، بمجرد ما توجدت تم الفداء. نقول لها: فقت الكاروبيم وعلوت فوق السمائيين. والكنيسة تديها مكانة قبل الملائكة، علوت فوق السمائيين، تديها مكانة قبل الملائكة. لما نيجي نقول الهتنيات نقول هتنية العذراء قبل هتنية الملائكة، لأني من نال ما نلتي يا مريم؟ من نال ما نلتي؟ مين اللي خد الكرامة؟ صرت سماء ثانية، ده العرش السماوي هو اللي موجود فيه الله، ومن الرحم بتاعك يصير عرش يمكث فيه ابن الله 9 أشهر. أول حاجة متعلقة بموضوع الفداء اللي فيه الآية دي، إن كنا محتاجين شخص مثل العذراء مريم، يأتي السيد المسيح ويتجسد من دمائها ومن خلاياها ومن أنسجتها بعمل الروح القدس. عمل الروح القدس يخش في العذراء، يطهر المستودع ويكون الخلية الأولى للطفل يسوع من خلايا العذراء، مش من حاجة من براه، عشان المولود منها يبقى ابن الإنسان. ويتحد لاهوت السيد المسيح بناسوته في لحظة تكوينه، ويصير الكائن اللي موجود في أحشائها هو ابن الله اللي موجود في الرحم، ويصير الكائن الخارج منها هو ابن الله المتجسد. فلما نيجي نقول للعذراء انها ام ابن الله، ما اديناهاش حاجة مش بتاعتها، ده الملاك اللي قال لها كده. واحنا اديناها كرامة الكتاب ما قالهاش. لما العذراء تساءلت في براءة وعن استحقاق وسألت والد للملاك كيف يكون لي هذا ولست أعرف رجلا إزاي، لا أنت ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع، قلت له كيف يكون لي هذا ولست أعرف رجل إزاي، لأن لم أتجوز ولا أعرف رجل. قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ده عمل الروح القدس. اوعى تكوني فاكرة ان دي ولادة طبيعية وحبل طبيعي، لا، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. القدوس، اشمعنى اختار تعبير قدوس يعني الملاك وهو بيكلمها عن السيد المسيح؟ لان كلمة قدوس اللي متعلقة بموضوع القداسة والقديسين اللي بتتكلم عنه يعني بلا خطية، عشان كده الله بنقدم له التقديسات، نقول له قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، انت القدوس. وسبحوا لو تذكروا في خروج 15 وهم فرحانين بالخروج، سبحوا قالوا من مثلك بين الآلهة يا رب، معتزا في القداسة، من مثلك. فالملاك لما يقول للعذراء ان المولود منك قدوس يعني بلا خطية. كل واحد مننا بيتولد بالخطية. داود النبي يصلي في المزمور يقول ها أنا ذا بالأسام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. يعني أنا ذا بالأسام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، يعني كلنا مولودين ورسين للخطية الجدية بتاعت آدم وحواء، كلنا مولودين ورسين للطبيعة الفاسدة بتاعت آدم وحواء بعد السقوط. كلنا محتاجين البر، محتاجين حد يطهرنا. لكن المسيح مش كده بقى، عشان كده المسيح الملاك يقول للعذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله. اللي مولود منك ده مش شايل خطية ولا ليه طبيعة فاسدة. عارفين ليه مش شايل خطية ولا ليه طبيعة فاسدة؟ لأنه جاي بدون زرع بشر، جاي من امرأة دون رجل. وده السبب ان السيد المسيح جاب الطريقة المعجزية دي اللي ما فيش حد عبر التاريخ جاب الطريقة دي، ما فيش حد، لا قبل المسيح ولا بعده، لا نبي ولا قديس ولا بار ولا ايا كان، جيب الطريقة المعجزية دي من امرأة دون رجل، لان كان لازم يجي كده حتى يكون خالي من كل خطية او اثر للخطية اللي بناخدها في طبيعتنا الفاسدة لما بنتولد من ابونا وامنا. عشان كده الملاك يقول لك قدوس المولود منك القدوس. من مثلك بين الآلهة رب معتزا في القداسة. والسيد المسيح اتسمى كمان قدوس القديسين، مش قدوس وبس. النبوة بتاع دانيال 9 لما بيقول 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الاسم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية ولمسح قدوس القديسين. المسيح تسمى قدوس القديسين في نبوة دانيال، عشان كده القديس بولس يقول يقول كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس، احنا كنا محتاجين لكده، وانا كنا محتاجين رؤساء كهنة زي بتوع العهد القديم، احنا كنا محتاجين عشان يتم الفداء رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر، انفصل عن الخطاة وصار اعلى من السماء. انتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر، صلاحكم الان في جسم بشريته اللي خدوا من العذراء مريم بعمل الروح القدس، قدم جسم بشريته، قدم جسده على الصليب. صالحكم ربنا ازاي صالح البشرية بموته؟ ان كان لازم البشرية هي اللي تموت، ربنا ما قبلش ان البشرية تموت، قال البشرية اللي انا عملتها على صورتي ومثالي تهلك وتفنى. الإنسان اللي مخلوق على صورة الله ومثاله يكون مصيره الهلاك، ولكن الله قال له يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فحل المشكلة دي الله بأنه قبل الموت في جسم بشريته اللي خده من العذراء مريم، أنه إزاي يموت وهو الإله، فأخذ جسدا أو ناسوتا قابلا للموت ويقدمه على الصليب. عشان كده في قطع الساعة التاسعة نقول له يا من ذاق الموت بالجسد، الجسد قدمه على الصليب وعمل الصلح بين السمائيين والأرضيين، زي ما قرينا هنا عمل الصلح بين السماء والأرض. قدم الإنسان لله وقدم الله للإنسان، وكان نقطة الالتقاء على الصليب. على الصليب كان هو ابن الله وابن الإنسان، ابن الإنسان اللي لازم يتم فيه حكم الموت قدمه لله، والله اللي أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية، أخذ هو حكم الموت بدل البشرية وأعطانا نحن الحياة. جه السيد المسيح يموت من أجلنا ويدعونا لحياة القداسة، ويوضح القديس بولس الكلام ده في الرسالة لأفسس لما يقول كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها. إيه طريقة التقديس بقى؟ هتقدسها إزاي؟ مطهرا إياه بغسل الماء بالكلمة، غسل الماء اللي هو المعمودية والكلمة اللي هي الكرازة. عشان كده في صلاة الاسم الجميلة نتكلم عن السيد المسيح ونقول ايه؟ نقول جاع ليشبعنا، عطش ليروينا، صعد الى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، اتعرى هو عشان يغطينا، قبل ان يفتح جنبه بالحربة لكي ندخل اليه ونسكن في عرش نعمته. هذه اللي عمله السيد المسيح من أجلنا عشان يدينا حياة القداسة. وعشان كده القديس بطرس الرسول يقول إيه؟ نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين، يعني تبص للسيد المسيح وتشوفوا ازاي مشي، وكما سلك ذاك هكذا ينبغي نحن ايضا ان نسلك. تبص الوحده زي العذراء مريم الشخصية الفريدة عبر التاريخ، وتشوف إزاي وصلت إلى هذه الدرجة من القداسة، حتى ما حدش مننا يقدر يتكلم غير لما يقول القديسة والدة الإله العذراء. والكنيسة تعلمنا إيه بقى؟ تقول تعالى، عايز تعيش حياة القداسة، تعالى اعرف ان طريق القداسة ده طريق طويل، بيبدأ في المعمودية. في المعمودية نتعمد ونخلع الإنسان القديم ونلبس الإنسان الجديد. مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نتولد في المعمودية ميلاد جديد، والكنيسة تعلمنا من خلال الطقس حاجة جميلة قوي. تقول انت اتولدت ميلاد روحاني، تعالى البس حلة بيضاء، خلاص الخطايا اتغفرت لك القديمة واديناك صفحة بيضاء، تعالى. والعجيب في الميلاد الأرضي اللي الطفل بيتولده، يخرج الطفل من أحشاء أمه ناظرا إلى الأرض، يعبر عن طبيعته، الطبيعة المادية. وفي ميلاده من الكنيسة، خروجه من جرن المعمودية، يخرج ناظرا إلى أعلى، يعبر عن طبيعته الجديدة، الطبيعة السمائية، إنه اتولد من فوق من الماء والروح. وتيجي الكنيسة بعد المعمودية تقول لك عايز تعيش في حياة القداسة، طب خش بقى كمان في سر الميرون. يتخذ الزيت المقدس بتاع الميرون ويترشم بيه 36 مكان في جسمك، بداية من الفكر، ثم نزولا بالأنف، الفم، الأذن اليمنى، العين اليمنى، العين اليسرى، الأذن اليسرى، 8 رشومات على الرأس و2 على الصدر، القلب والأحشاء، و2 على الظهر بتاع الإرادة، القلب بتاع المشاعر، والأحشاء تقدسها عشان ما تطلعش عندك شهوة بطن تجري ورا بطنك ورا الأكل، 2 من قدام و2 من الظهر بتاع تقوية الإرادة، وبعد كده 6 رشومات على كل طرف من الأطراف الأربعة، 2 على الطرف العلوي، الطرف العلوي كل واحد منهم 6، والاثنين الطرف السفلي كل واحد منهم 6، 24 رشمة على الأطراف، و8 على الرأس، و2 على الصدر، و2 على الظهر، 36 رشم. أكون شاكر لو الأخ اللي بيعمل يستنى الخمس دقائق. أشكرك. 36 رشم الكنيسة تضمن بيهم إنها قدست كل مفصل من مفاصلك، كل حاسة من حواسك. اسمه سر التثبيت، سر الميرون، سر المسحة، عشان تدفعك في طريق التقديس. انتوا عارفين كل حاجة تدين بالميرون تتقدس وتتخصص لربنا، يعني أواني الخدمة عشان نخصصها للخدمة لازم تترشم بالميرون، ما تنفعش تستخدم في حاجة تانية، تبقى بس بتاعت الخدمة، بتاعت المذبح. انت كمان مرشوم بالميرون في كل عضو من أعضائك، فلازم تعرف ان انت مخصص للرب. سر التوبة لن يدفعك للتقديس، يدفعك لحياة القداسة، يدفعك لمراجعة الطريق. سر التناول، في سر التناول في صلاة بيصليها الأب الكاهن والشعب ساجد، اسمها صلاة استدعاء الروح القدس عشان يحل. هقول لكم كلمتها عشان تعرفوا ان الروح القدس لما بيستدعى مش بيحل بس على الخبز وعصير الكرم، ده بيحل كمان على الافراد اللي موجودين في الكنيسة. يقول: نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين ويطهرها ويحولها ويظهرها قدسا لقديسيك. يحل الروح القدس علينا وعلى القرابين، كل دي طرق الكنيسة تعملها عشان تدفعك للقداسة اللي بيتكلم عنها هنا قديس بولس. يوضح غرض الفداء: أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وعدائين، قد صلحكم الآن في جسم بشريته. ليه صلحكم في جسم بشريته؟ ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شكوى أمامه. مش بس الأسرار اللي بتدفعك في طريق القداسة، لكن أيضا الممارسات الروحية بتدفعك في طريق القداسة. قراية الكتاب المقدس، وجود الإنسان في أجواء روحية زي كده. يعني جميل قوي إن النهاردة مثلا أنتوا دخلتوا الكنيسة الساعة 6، الساعة تقترب من 10:30 ولسه ما خلصناش، بس ما تقلقوش دقايق وهنخلص إن شاء الله. ده جميل قوي إن الكنيسة تدينا الساعات دي. ليه الساعات الطويلة دي؟ وشوفوا التسبيحة ولسه عندكم سهرة وسهرات كيهك الطويلة. الكنيسة بتعمل تقديس لحواسك بالوجود في الأجواء المقدسة والاجتماعات الروحية، الصلاة، الصوم، قراية الكتاب المقدس. يقول لك: مطهرا إياه، مطهرا الكنيسة بغسل الماء والكلمة. قراية الكتاب المقدس، الكلام الذي أكلمكم به وروح وحياة. عشان كده لازم تبقى علاقتك بالكتاب المقدس علاقة قوية. في البعض علاقته بالكتاب المقدس انه يقتني الكتاب، يقولك الكتاب موجود في البيت كويس، ودلوقتي بقى موجود على الموبايلات والأدوات الإلكترونية وغير ذلك. وفي واحد تاني علاقته بالكتاب المقدس علاقة صدفة، يقرأ بالصدفة، يسمعه بالصدفة. وفي واحد تاني علاقته بالكتاب المقدس علاقة مداومة، يقرأ باستمرار كل يوم. وفي واحد تاني علاقته بالكتاب المقدس علاقة تلذذ بكلمة الله، يقول: وجدت كلامك أحلى من الشهد فأكلته. وفي واحد تاني علاقته بالكتاب المقدس زي اللي ذكر في المزمور الأول، إنه في ناموسه يلهج نهارا وليلا، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. كلمة الله بقت في داخله، إذا اتكلم معاك يتكلم بكلمات الكتاب المقدس، وإذا سلك يسلك بالكتاب المقدس فيتحول لإنجيل معاش. والكتاب المقدس اسمه كتاب مقدس، يقدسك لما تقراه، زي القداس ما اسمه قداس، يقدسك لما تحضره. دي وسائل التقديس. ما تفتكروش ان العذراء مريم وصلت للدرجات العالية من القداسة دي بالصدفة. ده انتوا لما تقروا تسبحة العذراء في انجيل القديس لوقا تكتشفوا ان العذراء مريم كانت دارسة الكتاب المقدس كويس قوي، وبتستخدم عبارات منه. عايز أقول لكم مثلا عبارة واحدة استخدمتها وهي بتتكلم مع الإليصابات، وبتقول: لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، صنع قوة بزراعه. منين جبتي العبارة دي يا أمنا يا عذراء؟ منين وأنت فتاة لم تتجاوزي 15 عام؟ منين؟ صنع قوة بزراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة، كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. أنت كمان دريانة بإيه اللي قاله لإبراهيم وقاله لإسحاق وقاله ليعقوب وقاله للأباء؟ العبارة بتاعت عضد إسرائيل فتاة دي واخداها من سفر أشعياء. أشعياء النبي، أشعياء 61، فرأى الرب، أشعياء 59، فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل، ما فيش عدل على الأرض، العدل لازم يتحقق. فرأى أنه ليس إنسان، ما فيش إنسان قادر يحقق الفداء، وتحير من أنه ليس شفيع، ما فيش حد قادر يقف ويتشفع في البشرية السقطة. فخلصت ذراعه لنفسه، المحدش هيعمل العملية دي غير أنا، خلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، أنا اللي هنزل بنفسي أخلص. محدش هيقدر ينقذ الإنسان، لا شفيع ولا إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رئيس أباء، محدش هيقدر. خلصت ذراعه لنفسه، ومتيجي العذراء صاحبة 15 سنة تتكلم في التسبيحة بتاعتها وتستخدم نفس العبارات اللي الله قالها في سفر أشعياء، صنع قوة بزراعه، بإيديه هو هيشتغل، بإيديه هيتمم الفداء. العذراء ما وصلتش الحياة القداسة دي وللدرجة العالية دي من فراغ، قضت ساعات وأيام ووقت مع الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس بيقدس. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، كلمة الله تقدر تغير. سمعها القديس أنطونيوس وهو شاب، خرج وباع كل ما له وتبع المسيح، غيرت أغسطينوس، غيرت كثيرين. داوم على قراية الكتاب المقدس لأن لي قدرة على التغيير، لأنه كلام الله الحي والفعال. العذراء وصلت إلى أقصى درجات القداسة الممكنة، عشان كده بنلقب العذراء أم المخلص، دائمة البتولية، الممتلئة نعمة زي ما سماها الملاك في التحية بتاعته، سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. مش مجرد منعم عليها ولا فيها نعمة، ده ممتلئة نعمة. وده تعبير أرثوذكسي سليم نتمسك به، أن العذراء ممتلئة نعمة. وأيضا من التعبيرات الجميلة عن العذراء أنها دائمة البتولية، عشان كده الاسم بتاع صوم الميلاد نقول ولدته وهي عذراء وبتوليتها مختومة أو مصامة. وعشان كده العذراء خدت لقب العذراء قبل ما تيجي، ادهولها أشعياء وقال هل عذراء تحبل وتلد ابنا، وأثناء حياتها وأثناء حبلها وأثناء ولادتها لم تفقد هذا اللقب، واستمر ده لقب العذراء الدائم، لدرجة ان انتوا تندهوا على العذراء وتقولوا يا عذراء من غير ما تقولوا اسمها، فيكون المقصود العذراء مريم، رغم ان عندنا الاف العذارى وعشرات الالاف من العذارى عبر التاريخ، لكن بمجرد ما نقول يا عذراء يبقى بنقصد العذراء مريم، لانها العذراء المميزة القديسة التي استحقت هذه الكرامة وهذه البركة. نحط هذا النموذج أمامنا ونحن نسعى إلى حياة القداسة اللي مدعوين إليها. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. نضع نموذج العذراء الجميل، الخادمة المسبحة المتأملة المحتملة القارئة للكتاب المقدس، نضع هذا النموذج الجميل قدامنا ونتشفع بيها ونطلبها إنها تبارك بلدنا مصر، تبارك بيوتنا، تبارك عائلاتنا، تبارك رجال الإكليروس، تبارك وتحفظ قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وكل الأباء الأساقفة والكهنة والخدام، تبارك بيوتنا وعائلاتنا وأولادنا وبناتنا وتحافظ عليكم وتعيد هذه الأيام على بلدنا وعلى العالم أجمع بالخير وبالسلام وبالطمأنينة. كل سنة وإنتم جميعا بخير، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.